الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الخيار وغيره، قال: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه في لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه، وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. ذكر رحمه الله أيضا من أنواع الخيار، بعد أن ذكر خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، ذكر خيار التدليس. والتدليس هو تحسين السلعة بقول أو فعل، تحسين السلعة بقول أو فعل. هذا القسم الأول من أقسام التدليس، أن يحسن السلعة بقول أو فعل. بالقول بأن يقول: هذه السلعة أصلي، كما يقال وارد اليابان وكذا، فيغتر المشتري فيشتريها، ثم يتبين أن على خلاف ذلك، يقال: هذا دلس عليه حتى اشتراها بأكثر مما تستحق من القيمة. أو كذلك أيضا بالفعل، كأن يكون هناك في البيت شقوق، ثم يغلق هذه الشقوق بالمعجون ونحو ذلك، ويظهر يعني البيت بأنه جديد وأنه ليس فيه شيء من العيوب، فيغتر المشتري فيشتريه. وهكذا طلي السيارة، ربما يكون صدمة فيها فيذهب يطليها وكذا، ويظهرها أنها جديدة وأنها نظيفة إلى آخره، هذا أيضا من التدليس الفعلي. والقسم الثاني من أنواع التدليس، التدليس بكتمان العيب، أن يكون في السلعة عيب فيكتمه لا يبينه للمشتري، فيشتريها المشتري على أنها سليمة، ثم يتبين أن فيها عيبا، هذا تدليس، هذا يعتبر من التدليس. الواجب أن يبين هذا العيب الذي في السلعة ولا يكتمه. إذن التدليس قد يكون بأن يحسن السلعة بقول أو فعل، أو يكون كذلك بإخفاء العيب. وأصل التدليس مأخوذ من الدلس، وهو الظلمة، وهو الظلمة. فالمدلس يعني يعمي ويظلم حقيقة الشيء عن المشتري. يقول: بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يعني ما يكون سبب في زيادة الثمن في شراء هذه السلعة، إما كما قلنا بقول أو يكون بفعل. قال: كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، هذا أيضا من التدليس الفعلي. تصرية اللبن أي حبس اللبن في الضرع أياما حتى يتجمع اللبن في ضرع البهيمة، سواء كانت شاة أو بقرة أو ناقة، يجعل اللبن فيها أيام لا يحلبها، ثلاثة أيام أربعة أيام، ثم يخرجها إلى السوق، فلما يراها المشتري يقول: ما شاء الله هذه ذات لبن، فلما يذهب يحلبها يريد اللبن يرجع الذي حلبه، وإذا بها يعني ضلوعها لا لبن فيها، فيعلم أنه يعني غش ودلس عليه بسبب التصرية. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم، يعني لا تفعلوا ذلك، لا تحبسوا اللبن فيها، لا تحبسوا اللبن فيها. فمن ابتاعها بعد، يعني بعد التصرية، بعد أن حبس اللبن فيها أخرجها إلى السوق وباعها، قال: فهو بخير النظرين، يعني المشتري بعد أن يحلبها، إذا اشتراها المشتري وحلبها، لأنه ما سيتبين هذا العيب وهذا التدليس إلا بعد حلبها، بعد أن يحلبها حلبها، وإذا الضروع يابسة لم يأتي ذاك اللبن الذي وجده فيها لما اشتراها، قال: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني هو مخير، إن شاء رضي بهذا البيع وأمسك هذه البهيمة، وإن شاء ردها وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه، مقابل اللبن الذي حلبه. ومن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بذلك، أنه يردها إذا أراد أن يردها وصاعا من تمر، هذا لقطع باب النزاع بين المشتري والبائع، لأنه إذا لم يقدر شيء سيختلفان في قيمة هذا اللبن ومقدار هذا اللبن، هذا سيقول قليل وهذا يقول كثير، وما يمكن أن يتفق على شيء، لكن حكم الشرع أنه إذا ردها رد صاعا من تمر سواء كان اللبن قليل أو كثير، سدا لباب النزاع. وليس هذا مخالف لأصول الشريعة، من أن ضمان المتلفات إذا كانت لها مثل تضمن بمثلها. بعض العلم قال هذا الحديث على خلاف القياس، القياس أن يضمن المثل بمثله، وما له مثل يضمن بالقيمة، يقال لا، ليس هذا على خلاف القياس، بل هذا موافق للقياس، لأن هنا لا يمكن يعني تحديد قيمة اللبن ومقداره، فسيقع خصام ونزاع بين البائع والمشتري، فحكم الشرع أن يرد صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه كثر أو قل، سدا لذريعة النزاع والخلاف. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام، يعني له الخيار ثلاثة أيام يتأكد هل فعلا هذا اللبن سري، فإذا لم يأتي هذا اللبن الذي وجده في خلال هذه الأيام له أن يردها وصاعا من تمر، وإن شاء أمسكها ورضي بها فهو مخير. إذن هذا خيار التدليس، إذا أصرها، إذا فعل التصرية لأجل البيت هل يجوز؟ يحبس اللبن أيام، ثلاث أيام، أربع أيام، ثم يحلبها لأهل البيت، هذا يجوز؟ ها؟ أو ما يجوز؟ ها؟ حقه الشاه حقه، يحبس اللبن فيها من أجل يكثر ثم يحلبها لأهل البيت، يجوز؟ ها؟ يجوز، نعم، هذا التصريح إذا أراد أن يبيعها، لأنه سيغش غيره، لكن إذا كان في بيته ما في بأس، ما في مانع، نعم. إذا دلس على المشتري فللمشتري الخيار، إن شاء أمسك هذه السلعة وإن شاء ردها، نعم، وإن كانت تصرية فيردها مع صاع من تمر مقابل اللبن الذي حلبه. أما إذا كان غير اللبن، يعني مثلا اشترى سيارة فتبين أنه قد دلس عليه في هذه السيارة، فكذلك يكون له الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وأخذ قيمة هذه السيارة، أو يأخذ الفارق، يعني الأرش، الفارق بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة، يعني مثلا اشتراها بعشرة آلاف وهي تساوي على الحقيقة ثمانية آلاف، فيرد له البائع ألفين، يرد له ألفين مقابل هذا التدليس الذي حصل في هذه السلعة. قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نعم، كما ذكرنا الآن إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار، أما إذا علم عيبه ليس له خيار، يقول له هذه السيارة فيها العيب كذا وكذا، قال رضيت، هذا ما له خيار، ما يقول بعد ذلك أنا اشتري السيارة معيبة، يقال له أنت علمت بالعيب ورضيت به، ليس له خيار. لكن إذا لم يعلم بوجود هذا العيب في هذه السلعة فهنا يكون له الخيار. قال بين رده وإمساكه، بين رد السلعة وبين إمساكها، وبين إمساكها وإبقائها عنده. قال فإن تعذر رده تعين أرشه. إذا تعذر رده، كيف تعذر رده؟ إذا تلفت السلعة، إذا تلفت السلعة، نعم، فهنا يتعين الأرش. مثلا اشترى سيارة وهذه السيارة ظهر فيها عيب، طيب هو في أثناء ذهابه إلى البائع لأجل أن يبين له وجود العيب في السلعة حدث له حادث وتلفت السيارة، هنا الآن ما أمكن رد السلعة لأنها تلفت، لكن تبين أن فيها عيب فيكون له نايش له الأرش، يعني الفارق بين قيمة السيارة سليمة وبين قيمتها معيبة، بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة، فيرد له البائع هذا الفارق. يعني مثلا هو اشتراها ب20,000 وهي تستحق 15,000 والسيارة تلفت، فهنا نقول للبائع عليك أن ترد له كم؟ 5,000، عليك أن ترد للمشتري 5,000. واضح؟ هذا معنى قولي فإن تعذر رده أي رد السلعة تعين أرشه. الأرش هو الفارق بين قيمة السلعة مبيعة ومعيبة وبين قيمتها سليمة. قال وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. إذا اختلف في الثمن، البائع يقول أنا بعتها لك 10,000 والمشتري يقول أنا اشتريت 8,000 وليس لأحدهما بينة، فهنا يتحالفان، يحلف البائع أنه باعها 10 ويحلف المشتري أن اشتراها 8، ثم يترادان، يعني كل واحد يرد السلعة، المشتري يرد السلعة للبائع والبائع يرد له الثمن الذي أعطاه إياه. قال إذا اختلف في الثمن تحالف. طيب إذا حلف أحدهما ولم يحلف الآخر، إذا حلف أحدهما ولم يحلف الآخر، البائع يقول أنا بعتها لك 10 أو 20 أو 10، طيب على المثال الذي ذكرنا 10، ويقول المشتري أنا اشتريت 8، فالبائع حلف والمشتري لم يحلف، قال لا أنا ما أحلف، ما سأحلف، يقال إذن القول قول البائع، يحكم عليه بما قال البائع ويلزم بالعشرة، يلزم بالعشرة. وهكذا العكس، لو قال البائع لا أنا ما أحلف والمشتري حلف أنه اشتراها 8، فيقال للبائع ليس لك إلا 8,000 لأنك أبيت أن تحلف. لكن لو كلاهما حلف في هذه الحال يترادان، لأن كل واحد سيكون مدعي ومدعى عليه، كل واحد مدعي ومدعى عليه. طيب هذه إذا كانت السلعة موجودة، إذا كانت السلعة غير موجودة قد تلفت، إذا كانت السلعة قد تلفت، طيب يعني أخذ المشتري السلعة مثلا مسجلة وتلفت عليه هذه المسجلة، حصل الخلاف في الثمن، البائع يقول أنا بعت لك 10,000 والمشتري يقول أنا اشتريتها 8,000 وكل واحد منهما حلف وليس لأحدهما بينة، إذا لم يكن هناك بينة لأحدهما، أما إذا كان هناك بينة كورقة مبايعة تثبت قيمة السلعة هذه بينة على صدق أحدهما، لكن ليس هناك بينة، وهنا يتحالفان، وحينئذ يرد المشتري للبائع القيمة أو ثمن هذه السلعة، يرد له ثمن هذه السلعة بما لا يكون أكثر مما ادعى البائع ولا أقل مما قال المشتري. يعني المشتري يقول 8,000 والبائع يقول 10,000، فيرد له 8 أو 9، ولو كانت قيمتها في السوق أكثر من ذلك، يعني البائع يقول أنا بعتها 10,000 وقيمتها في السوق 12,000، ما يقال أنا أريد القيمة قيمتها 12، نقول لا، أنت حلفت أنك بعتها 10، ما لك إلا 10 أو أقل. والبائع يقول أنا اشتريت، المشتري يقول اشتريت 8,000 وربما قيمتها يعني في السوق أقل من ذلك، مثلا 7,000 أو 6,000، نقول أنت حلفت أنك اشتريت 8، ليس لك تعطي أقل من 8، فيعطيه 8 فما فوق ولا يزيده أكثر مما ادعى البائع. واضح؟ حينئذ يرد المشتري الثمن للبائع. قال ولكل منهما الفسخ، يعني إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ولكل واحد منهما فسخ البيع كما ذكرنا. إن كانت السلعة موجودة رد السلعة، وإن كانت قد تلفت دفع المشتري قيمة هذه السلعة للبائع. قال وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. من أقال مسلما يعني رضي منه بفسخ البيع، ربما يشتري المشتري السلعة ثم يندم على شرائه واستعجاله في الشراء، فيأتي للبائع يقول أريد أن أرد هذه السلعة وأريد الثمن، والبيع قد تم، البيع قد تم، قد تفارق وتم البيع، فهنا يقال له من أقال مسلما بيعته، يعني رضي بفسخ هذا العقد. الإقالة هو الرضا بفسخ العقد. نعم، أقال الله عثرته يعني أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه العثرات كالمصائب أو كذلك الأهوال والشدائد، وهذا يحتمل أنه في الدنيا وفي الآخرة. أقال الله عثرته في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة، ففي فضيلة عظيمة لإقالة المسلم لأخيه، لأن الإنسان قد يندم أحيانا يتعجل، سواء كان من جهة البائع أو من جهة المشتري، ربما يتعجل الإنسان ببيع السلعة ثم يندم البائع ويريد أن يرد السلعة التي باعها، فينبغي للمشتري من باب الاستحباب أنه يقيله، يرضى بذلك ويرد له سلعته، أو العكس، قد يندم المشتري على الشراء فيذهب يطالب البائع بقبول السلعة ورد الثمن، هنا يستحب للبائع أن يقيله وأن يأخذ سلعته ويرد له الثمن، وله في ذلك الأجر والثواب. هذا من جهة الاستحباب، وليس بلازم، إذا تم البيع فهو كما مر معنا عقد لازم، لكن من باب المروءة والفضيلة والإحسان أن يقبل ماذا فسخ العقد إذا طلب ذلك منه. تأتي مسألة هنا، وهو هل يجوز أن يأخذ المقيل يعني شيء من الثمن مقابل الإقالة؟ يعني مثلا هو باع السلعة 8,000، جاء المشتري يريد أن يقيله أن يرد السلعة، فيقول أنا ما أقبل إلا أن تعطيني 1,000 وأرد لك 7,000، هل يجوز هذا؟ الجواب أنه يجوز، يجوز أن يأخذ شيء مقابل الإقالة. لماذا؟ لأن الإقالة الآن تعتبر يعني بيعا جديدا، تعتبر بيعا جديد، هو الآن قد اشترى السلعة أصبحت ملكه، فلو أراد أن يبيعها 9,000 و10,000 فله ذلك، فيقول الآن أنا سأردها لك، لكن أريد 1000 يعني كفائدة على بيعي، فلا بأس، هذا جائز، هذا جائز. تسمى هذه الندامة، تسمى الندامة. نعم، يأخذ شيء مقابل الندامة على حسب ما يتعارف عليه، فهذا جائز لأنه يعتبر بيعا جديدا، فلا بأس بذلك. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.